بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وسلامتكم وصحبه وتسليم عن مالك بن أنس إلى أن قال: باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى، ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم إن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء الدابة إلى المكان الذي تعدى بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكر الدابة البدءة، فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكر إلا نصف الكراء. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضيع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضيع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. باب القضاء في المستكرهة من النساء. حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره.
اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
عدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده خير الورى سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الكبرى وعلى من والاهم بالله وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين في المجد أعلى الدرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين طرا، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموطأ استئجار وكراء الدابة، وما حكمه إذا استأجرها إلى مكان معين ثم زاد على ذلك المكان وذهب بها إلى مكان آخر، وذلك حرام باتفاق، ويكون صاحبه ضامنا في وقت مجاوزته الحد، تتحول يده يد ضمان. ثم أن أهل العلم والفقه في الشريعة المطهرة نظروا إلى ما يلزمه التعدى وجاوز المكان الذي استأجر إليه، وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل يكون له إلى المكان الذي سمي الأجر الذي سمي، وما زاد على ذلك فهو متعد به، وعليه فيه إجرة المثل فيما زاد على المحل الذي حدده لكراء تلك الدابة. ومثله أن يستأجر دراجة أو سيارة أو أي شيء من الأدوات التي تنقل الناس، فحكمها مثل حكم استئجار الدابة. إذن فعلمنا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن عليه إلى المكان المسمى الأجر المسمى، وما زاد على ذلك فعليه أن يسلم كراء المسافة التي تتعدى فيها بأجرة المثل. كذلك يقول الإمام مالك كما سمعت، إلا أنه قال فإذا ترى بسبب تعدي ذاك على الدابة شيء فهو مخير أن يأخذ الأجرة فيما زاد أو يأخذ قيمة الدابة، لأن صاحبها هذا الذي تعدى بها وكأنه غصبها، وعليه أن يسلم مثل القيمة. ثم في المحل الذي سمي الأجرة التي سميت، وجعل الخيرة لرب الدابة الإمام مالك. كذلك يقول الإمام أبو حنيفة يسلم الأجرة كما سمى، وعليه إثم التعدي ولا كراء فيه، ولكن الجميع أجمعوا على أن ذلك حرام وأنه لا يجوز له. كيف والأمر وراءه حساب دقيق لرب الخلائق، حتى كان الإمام عبد الله بن المبارك عليه رضوان الله تبارك وتعالى أوتي من بعضهم كتابا يوصله إلى المكان الذي يسافر إليه، فقال حتى أستأذن المكري، فإن هذا حمول زايد على ما تشارطت النوية عليه، فإن أذن لي وإلا ما أستطيع أزيد شيء فيحاسبني الله عليه. أستأذن من صاحب الدابة التي اكتراها أن يحمل هذا الكتاب معه أو يتركه. وهكذا كان أهل الورع والاحتياط في الدين. يقول يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم، أن رب الدابة يخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه يعطي ذلك ويقبض دابته، وله الكراء الأول المسمى لأنه الذي يستحقه في الأصل، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المزدكري، يعني يأخذ من المكري ما يكون قيمة دبته في ذلك اليوم، ويكون له مع هذه القيمة الكراء الأول المسمى. يقول الزرقاني هذا التغيير أو التخيير لمن للمالك الدابة إذا تغيرت بالزايد أو حبسها حتى تغير سوقها وقيمتها فيسلم قيمتها في يوم تعدى. أما إذا ردها بحالها فلا يكون لربها إلا الكراء ما تعدى فيه مع الكراء الأول، كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: إذا كان المكتري اكتراها ذهابا فقط، فإن كان استكرى الدابة، البدا يعني الذهاب والرجعة، وإن كان استكراها ذهابا وراجعا، أما إذا استكرى الدابة البدا فقط، البدا يعني الذهاب فقط من دون رجعة، فهذا هو الحكم. وإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، معنى اكتراها للذهاب والرجوع إليهما، ثم تعدى وجاوز المحل حين بلغ البلد، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول في هذا التعدي، ثم يخير المكتري مثل ما سبق. فنصف الكراء لأنه الآن ذهب فقط ولم يكن إياب، فله النصف، النصف للذهاب ونصف للإياب، وله بعد ذلك التخيير كما تقدم في مذهب الإمام مالك. وذلك أي سبب وجوب النصف أن الكراء الكامل نصف في البداءة ونصف في الرجعة، ولما تعدى أو تجاوز في البداءة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء في وقت التعدي سواء. وهذا يقول أيضا الإمام الزرقاني أنه إذا كان أجرة الذهاب والإياب سواء، ولكن قد أحيانا يكون في بعض الأحيان تختلف رغبات الناس، فيكون في الذهاب المكان الفلاني أجرة أكثر، في الرجعة لما يرغب فيه ناس يكون أجرة أقل مثلا، فحينئذ يلزم التقويم. أما إذا تساوى أمر الذهاب والإياب فالنصف. قال: ولو أن الدابة هلكت ماتت حين بلغ البلد الذي اكتراها إليه لم يكن على المستكري ضمان، لأنه فعل حسب الشرط ولم يتجاوز ولم يتعدى المحل الذي استكراها إليه، فماتت بعدما وصل البلد الذي استكراها إليه، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء لأنه أجره إياها ذهابا وإيابا، فأوصلته إلى المكان المحدد فماتت، فله نصف الأجرة المسمى، وليس على المستكري شيء ما لم يتعدى، ما تعدى ولا تسبب في موتها فأجلها قد حضر. قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف، على وفق ذلك الذي ذكره من أمر التعدي والخلاف، فأمر أهل التعدي والخلاف هي المخالفة لما أخذوا الدابة عليه، مثل أن يحمل عليها غير ما أكره عليه أو يزيد عليه أكثر مما أكره عليه وغير ذلك. من اكترى لحمل شيء فزاد عليه، مثل أن يكتريها لحمل قفيزين فحمل ثلاثة فوقها، فهذا حكم مثل من اكترى إلى مضع جاوزه، إذ جاوز في الحمل على الدابة كذلك، فيجب الأجر المسمى، وله أيضا أجر المثل لما زاد. وإذا تلفت لزم الضمان، لأنه زيده فوقها فوق المستجر. وهكذا وهكذا هو مذهب الشافعي أيضا. قال مالك: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا مضاربة مش يتجر فيه والربح بينه وبين صاحب المال من صاحبه من ربنا. فقال رب المال: لا تشتري به حيوانا مثلا ولا سلع كذا وكذا، حدد له بعض السلع نانه يسميه عين له ويناوى عنه. فصاحب المال يكره أن يضع ماله في هذه الأشياء. قال: فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه من السلع. فكيف الحال؟ قال: يريد بذلك العامل بهذا التعدي أن يضمن المال، وإذا بينفرد بربح صاحبه يزعم أنه لم تبقى المضاربة لأنه خالف عما نهى عنه رب المال. فإذا صنع العامل ذلك الأمر الشنيع فرب المال بالخيار. يقول الإمام مالك: حينئذ إن أحب أن يدخل معه في السلعة يشترك معه في هذا الذي يكرهها على ما شرط بينهما من الربح في أصل القراض فعل ذلك، وإن أحب رب المال أن يأخذ رأس ماله فله رأس ماله حال كون المال ضامنا، أي مضمون على الذي أخذ المال وتعدى فيه اشترى بغير البضاعة التي اتفق عليها. وهكذا اختلف الأئمة في ذلك. المقارض الذي يأخذ المال من أجل الربح يتجر فيه والربح بينه وبين صاحب المال، فإذا اشترط عليه تعيين جلس من السلع أو تعيين مكان ونحو ذلك، يقول الإمام ما كذا مثل الإمام الشافعي: إذا اشترط جنس من السلع فقد يكون ذلك فيه تضييق على المرابح هذا المضارب، إلا إذا كان هذا الجنس من السلع متوفر دائما ومتكاثر وما تختلف في وقت من أوقات السنة فالأمر واسع. قال الإمام أبو حنيفة: يلزم ما اشترط عليه، فإذا تصرف غير ما اشترط عليه ضمن. ماذا يقول؟ فصار الحكم الذي ذكره في الموطأ مثل الحكم في ما إذا تجاوز المكان في الدابة المقترة إلى مكان معين، وذكر أيضا باب التخيير فيه. فهذا القول عند الإمام مالك، فهذا هو الحكم إذا اشترى ما لم يوزن له فيه فربح فيه. يقول الإمام أحمد: يصير الربح لرب المال. ولمن؟ ولهذا المضارب المقارض له أجرة المثل لأنه اشترى نوعا من البضاعة لم يأذن له به فبطلت المضاربة اللي بينهم والقراض الذي بينهم، فصار المال وما نتج عنه كله لرب المال، الربح كله لرب المال. ولهذا الأجرة، بل إذا عده متعد بسبب ذلك ما عاد يستحق شيء. وجاء في رواية عن الإمام أحمد قال: الربح يتصدق به يبقى بس رأس المال، والربح يتصدق بلا لهذا ولا لهذا. لكن هذا كأنه منه فتوى على سبيل الورع، إرشاد من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن على القول الأول أن الربح كله لرب المال، فماذا للمضارب؟ أيضا في روايتين، رواية لا شيء له أبدا لأنه تصرف ما غير ما ذنب فيه فهو كالغاصب فلا شيء له، والثانية الرواية الثانية التي ذكرنا أنه عليه أجرة المثل في عمله فهو داخل في من عمل طامعا. قال مالك وكذلك أي مثل الذي ذكر حكم، أيضا حكم الرجل يبضع معه الرجل الآخر ببضاعة عقد بشرط كل الربح للمالك هذا البضاعة كما تقدم معنا، فيمر صاحب المال أن يشتري له سلعة يعينه باسم فيخالف فيشتري بضاعته غير ما أمره، ويتعدى ذلك أن يعني يعد فعل متعدي به، فإن صاحب البضاعة يعني رب المال عليه أي على العامل بالخيار إن أحب أن يأخذ من العامل ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبذع يبضع معه ضامنا لرأس ماله كله فذلك له جائز، يعني المبضع معه هذا تعدى على البضاعة منع صاحبها غرضه منها وأراد أن ينفرد بالانتفاع دون صاحبه وهو متعد، فإذا علم بتعديه قبل بيع ما اشترى به أو بعد ذلك إن علم به قبل أن يبيعه أنه على ما قال يخير رب البضاعة بين أن يأخذ السلعة التي ابتاع المبذع معه بمال وبين أن يضمنه ثمنها. طيب فإن علم به بعدما باع السلعة فجاء في المدونة من كتب المالكية أن الربح للمبذع وحده مبضع معه لأنه قد ضمن البضاعة وهذا تصرف غير ما دون له فيه، لكن المشهور في مذهب مالك يقول إن كان في ثمنها ربح فهو لصاحب البضاعة وإن كان نقص فعلى المبضع معه لأنه لي تصرف واشترى بضاعة غير له غير الذي أمره أن يتجر فيها ويشتري بها، والله أعلم. الله يرزقنا الاتباع والاقتداء وحسن الاهتداء ويكفينا الأسوى والأدوى وكل داء، واغمرنا بفائض الجود والنداء، واربطنا بنبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، جعل حظنا منه من اتباعه وببركته وافرا من أسرار يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق والأيام المعلومات كلها والعشر من ذي الحجة وجميع أوقات الخير والبركة وجميع أوقات العمر، وأن الله يوفر حظنا من حبيبه البدر في السر وفي الجهر، وزقنا حسن الاقتداء به في السير في دربه حتى يسقينا من شربه ويدخلنا في حزبه ويحشرنا في زمرته ويجعلنا في أهل مودته ومحبته في لطف عافية، ويفرج كروب أمة أجمعين ببجاه لديه وإلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.